بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكم نوعا ذكره المؤلف من نفاق العمل، كم نوعا ذكره المؤلف من نفاق العمل؟ خمسة. هات ما تيسر، هات. إذا حدث كذب، وإذا كمن خان، وإذا وعد أخلف، بقي، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. يقول الأخ: بعض الإخوة، بعض الناس إذا طلب مالا يقول: والله ما عندي ريال، ويقصد ما عنده ريال، يعني ريال يمني. يعد هذا من الكذب؟ يقول: ما عندي ريال. أكثر الناس ما عندهم ريالات، لأن الريالات قد انتهت، فئة ريال وجاءت فئة 5 ريال 10 ريال وما فوقها. هذا من التورية، ولكن ما ننصح به، لا ننصح به. لأنك لست بحاجة إليه، لست بحاجة إلى التورية في هذا المقام. فإن كان عندك مال، وكان الذي سألك وفيا، واستطعت أن تعطيه، فهذا من التعاون على البر والتقوى. وإن علمت أنه غير وفي، لا يعيد لك المال أو يماطلك، فأخبره أنك بحاجة إلى مالك، أو قل له انظر غيري. طيب، ما المقصود بالنفاق في قوله عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؟ أهو الأصغر أم الأكبر؟ المراد به النفاق الأكبر والعياذ بالله. قال الله عز وجل بعد هذه بآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أخ يقول: قلت في إخلاف الوعد إن الذي يعني إنه على قسمين كما ذكره ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم، إخلاف الوعد على قسمين: القسم الأول أن ينوي أن يغمر في نفسه الإخلاف عند الوعد، هذا داخل في الحديث أم ليس بداخل؟ أن يغمر في نفسه أن يخلف الوعد، هذا داخل في حديث آية المنافق 3؟ نعم داخل. والقسم الثاني ألا يغمر ولكنه تحصل له أشياء تعوقه عن الوفاء بوعده. يقول: بأي دليل؟ هناك دليل صريح في هذه المسألة رواه الترمذي، إلا أن فيه بعض الكلام، ذكره ابن رجب عند شرح الحديث المذكور. ثم أيضا الذي يعدك وفي نيته أن يفي لك ويعوقه بعض الأشياء التي تعرقله على أو عن الوفاء بالوعد لا يعد هذا من النفاق، لأنه جالته أشياء أعاقته عما أضمر في نفسه أنه يفي لك بوعده. فما أخلف وعده بملكه، وإنما حصلت له أمور صار بسببها ماذا بارك الله فيك متأخرا عن ذلك الوعد. والحديث الذي يحب أن ينظر البحث ينظره من المصدر المذكور. قال رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. هذه رسالة مستقلة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، شرحها الشيخ الفوزان حفظه الله في ماذا؟ في كتابه الذي هو سلسلة شرح الرسائل. فقال الشيخ: معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. أولا، معنى الطاغوت في اللغة، معنى الطاغوت في لغة العرب مجاوزة الحد في العصيان. معنى الطاغوت في لغة العرب مجاوزة الحد في العصيان. فالطاغوت إذن مجاوزة الحد، الشيء إذا جاوز حده المعروف يقال فيه طغى. قال الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ما هي الجارية؟ السفينة. طغى الماء يعني زاد وكثر على المعتاد عند الناس، لأنهم لا عادة لهم بمثل ذلك الماء الكثير. السماء تنقل والأرض تتفجر أنهارها، والتقى الماء على أمر قد قدر. لا عادة للناس بمثل ذلك الماء العظيم الطوفان. فقال الله عز وجل: لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وكذلك: كذبت ثمود بطغواها يعني بسبب طغيانها كذبت رسول الله صالحا عليه السلام. وقول الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يطغى يجاوز حده، إما في كبر إذا استغنى يعني وجد المال واغتنم وأصابه ما أصابه من المال بعد ذلك يشم بأنفه على الناس ويطغى عليهم ويتكبر ويتجبر إلا من رحم الله عز وجل. إذن هذا معناه في اللغة. وأما معناه في الاصطلاح فكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما سيأتي الإشارة إليه، قال في إعلام الموقعين: كل ما تجاوز به العبد حده، كل الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. فمن كان معبودا من الآلهة التي الباطلة التي تدعو إلى عبادة نفسها كفرعون إذ قال أنا ربكم الأعلى، فإنه قد طغى لأنه تجاوز حده، فحده أن يكون عبدا ذليلا طائعا لرب السماوات والأرض، ولكنه تجاوز هذا الحد فدعا الناس إلى عبادته، وكذلك الشيطان، وكذلك المتبوعون، من دعا الناس إلى اتباعه بالحق وبالباطل فإنه يعد طاغوتا لأنه تجاوز الحد. فإن المشروع إنما هو الطاعة في المعروف، طاعة من ليس بمعصوم إنما تكون بالمعروف، وكذلك أيضا المطاعون من الناس. قال رحمه الله تعالى: ورؤوس أنواعه، معناه أن الطاغوت له أنواع كثيرة وشعب متفرقة، لكن رؤوسها خمسة كما سيأتي تفصيلها كما سيأتي تفصيل ذلك. فكما أن الإيمان له شعب، والكفر له شعب، والنفاق له شعب، فكذلك الطاغوت على أنواع، لكن رؤوس هذه الأنواع خمسة تأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل. قال: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله تعالى. اعلم هذه كلمة يشد بها انتباه الطالب، فعل أمر تستدعي الاستيقاظ والانتباه وعدم الغفلة. ثم ثنى بالدعاء للطالب بالرحمة: رحمك الله تعالى. أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، أول ما فرض الله عز وجل، فرض يعني أوجب وقضى وألزم على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يعني على آدم وبنيه. ولكن آدم عليه السلام نبي ولم يقع عليه السلام في الشرك، وما جاء في قول الله عز وجل في آخر سورة الأعراف: فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الصحيح أنها ليست في آدم عليه السلام لعدم ثبوت ذلك، وإنما هي في من أشرك من ذريته. ويدل على ذلك أن آدم عليه السلام لما اعتذر للناس يوم الشفاعة العظمى لما قال اذهبوا إلى غيري، لما قالوا له أنت أبو البشر اذهبوا إلى غيري، ذكر معصيته وهي أنه أكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عن الأكل منها. ولو كان عليه السلام وقع في الشرك ثم تاب منه لذكر هذا الأمر، لأن الشرك أعظم من المعصية. فلما لم يذكر إلا أكله من الشجرة دل على أنه لم يقع في الشرك. هذا هو القول الصحيح في تفسير هذه الآية، أنها ليست في آدم وحواء، وإنما هي في من أشرك من ذريتهما. قال أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا أول فرض. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقوله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قدم الكفر بالطاغوت وعطف عليه الإيمان بالله، فدل على أنه أول فرض على ابن آدم. وكذلك الآية التي ذكرها الشيخ، فالآية التي ذكرها الشيخ أدل على المقصود، والآية التي ذكرناها موافقة لتقديم الكفر بالطاغوت وفيها دلالة أيضا على المسألة. قال أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت، وسيأتي تفصيل الطاغوت والإيمان بالله. الإيمان بالله الشامل للإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، والإيمان به وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه، كل هذا من الإيمان بالله عز وجل، إما دلالة التضمن وإما بدلالة المطابقة وإما بدلالة الالتزام. قال والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل هذه من ألفاظ العموم، وهي من الألفاظ التي هي نص في العموم. كل هذه من ألفاظ العموم وهي نص في العموم، كقوله تعالى مثلا كل نفس ذائقة الموت، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل بدعة ضلالة، وكقوله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير. هذه الكل هي من الألفاظ التي هي نص في العموم، نص في العموم. فأخبر الله عز وجل أنه ما من أمة إلا وبعث فيها رسولا، وهذا من حكمة الله عز وجل ومن عدله، لأنه سبحانه يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله سبحانه لا يعذب أحدا حتى يرسل إليه الرسل، فإذا أطاع فقد وقع نفسه عذاب الله، وإذا عصى فإن الله سبحانه وتعالى إذا عذبه عذبه بعدله، وإذا من عليه بالستر والمغفرة فيما دون الشرك فذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الأمة ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قول المولى سبحانه وتعالى في أول سورة هود ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ذكر عند هذه الآية أن الأمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تأتي على معان كثيرة، تأتي على معان متعددة، وذكر في ذلك الموضع أربع معان لما تأتي عليه لفظة أمة. أمة في الكتاب والسنة تأتي على معان متعددة، منها الأمد، أمد والحين والوقت، الوقت والحين والأمد. قال الله عز وجل في هذه الآية ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى أمة معدودة يعني إلى وقت معدود، إلى زمن معدود، إلى أجل مسمى. ومن ذلك قول الله سبحانه وادكر بعد أمة في سورة يوسف، وادكر بعد أمة يعني تذكر بعد أمة يعني بعد وقت وزمن. المعنى الثاني مما تأتي عليه كلمة أمة الإمام المقتدى به، الإمام المقتدى به. قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. أمة يعني إماما يقتدى به، إماما يقتدى به. المعنى الثالث تأتي الأمة بمعنى الملة والدين، بمعنى الملة والدين. قال الله عز وجل عن المترفين من الكافرين إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة يعني على ملة وعلى دين، وإنا على آثارهم مقتدون. فتأتي الأمة بمعنى الملة وبمعنى الدين. والمعنى الرابع للأمة تأتي بمعنى الجماعة، تأتي بمعنى الجماعة. قال الله عز وجل عن موسى لما أخبر عنه في سورة القصص ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد عليه أمة من الناس يسقون. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة من الناس يعني جماعة من الناس. ومن هذا هذه الآية المذكورة عندك وهي قول الله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمة يعني جماعة والمراد الأقوام. وقال عز وجل ولكل أمة رسول، ولكل أمة رسول. والرسول مأخوذ من الإرسال، الله عز وجل يرسل الرسل للناس مبشرين ومنذرين. إذن هذه أربع معاني تأتي عليها أمة في الكتاب والسنة مما ذكره ابن كثير. زاد غيره عليه، أوصلها بعضهم إلى سبع وبعضهم إلى ثمان، لكن هذه تكفي. قال طيب، ثم أيضا خذ يعني الأمة التي هي بمعنى الجماعة، الأمة التي هي بمعنى الجماعة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، إلى أمة دعوة، إلى أمة دعوة، وإلى أمة إجابة، إلى أمة دعوة وإلى أمة إجابة. هذه الآية إخواني في الله التي ذكرها الشيخ رحمه الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هل المراد أن الله عز وجل بعث الرسل؟ أولا، ما معنى أمة الدعوة وما معنى أمة الإجابة؟ أمة الدعوة هم الذين يلزمهم إجابة ذلك الرسول سواء استجابوا أو لم يستجيبوا. أمة الدعوة هم الذين يلزمهم إجابة ذلك الرسول سواء استجابوا أو لم يستجيبوا. وأمة الإجابة هم خصوص المستجيبين للرسل، وأمة الإجابة هم خصوص المستجيبين للرسل، فأي القسمين أكثر عددا؟ أي القسمين أكثر عددا؟ الدعوة، لأنه يشمل المؤمن والكافر، بخلاف أمة الإجابة فلا يدخل فيها إلا المؤمن لذلك الرسول. هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هل المراد بالأمة هنا أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ أمة الدعوة أحسن. فبعث الله عز وجل الرسل من أولهم إلى آخره إلى آخرهم بهذا الأمر. ما هو الأمر؟ أن اعبدوا الله. أن هذه تفسيرية، تفسيرية تفسر البعث المذكور. بعثنا، أرسلنا، بماذا بعث الله عز وجل هؤلاء الرسل الكرام؟ بعثهم، فسر ما بعثوا به بقوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني قائلين لأممهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأن هذه تفسيرية، وضابطها هي التي سبقت، هي التي تسبق بجملة، تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، هي التي تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، يعرف هذا في النحو. فبعثنا فيها معنى القول، بعثنا أرسلنا ليقولوا للناس دون حروفه، يعني ليست فيها حروف القول قولا، وإنما مادتها أخرى. فبعثهم الله عز وجل بهذا الأمر اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولفظة اجتنب أبلغ وأدل على النهي، لفظة اجتنب أبلغ وأدل على النهي من لفظة لا تفعل أو من لفظة انتهي. لماذا؟ لأن معنى اجتنب كن في جنب وما نهيت عنه في جنب آخر. معنى اجتنب معناه عدم القرب، لا تقربه، كن أنت في جنب وجهة، وما نهيت عنه يكون في جنب آخر وفي جهة أخرى. واجتنبوا الطاغوت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فأما صفة الكفر بالطاغوت، لأن الله عز وجل افترض عليك يا ابن آدم أن تكفر بالطاغوت، لا بد عليك أن تعرف هذا الأمر، ما هي صفة هذا الكفر بالطاغوت حتى تجتنبه حق الاجتناب، وحتى تنتهي عنه حق الانتهاء. لأن بعض الناس يظن أنه قد اجتنب الطاغوت وليس كذلك، وهو واقع في ماذا؟ واقع في موادة لأهله، وكذلك أيضا بعدم براءة منهم، ويظن أنه قد اجتنب الطاغوت. فإذا لا بد أن تعرف هذا الأمر جيدا لأجل أن تجتنبه. فإذا علمت أنه أول فرض عليك، لا بد أن تعرف صفة هذا الكفر بالطاغوت، كما أنك تعرف صفة الإيمان بالله، وأن الإيمان بالله يكون الإيمان بكذا وكذا وكذا، وهو إيمان على قسمين مفصل ومجمل إلى آخره من التفصيلات التي تعرفها. فكذلك الكفر بالطاغوت ما معناه، لأنك قد نهيت عن اجتناب الطاغوت. لذلك قال: فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، تكفر بالطاغوت يعني تعتقد بطلان هذه الطواغيت وبطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه العبادة عبادة المتقدمين الذين كانوا يعبدون الأحجار والأشجار، ويعبدون كذلك أيضا الملائكة، ويعبدون بعض الأنبياء، ويعبدون الصالحين، أم كانت عبادة المتأخرين الذين هم عبدة القبور، والذين هم كذلك عبدة الأحياء من الطواغيت. قال: تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها. إذن لا بد أن يقوم في نفسك هذا الاعتقاد الصحيح، وهو أن من عبد من دون الله فإن عبادته باطلة. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال: وتتركها، تترك هذه العبادة وتبغضها، تبغض عبادة غير الله عز وجل، تبغض عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فإنه لا يجتمع حب عبادة غير الله مع حب الله سبحانه وتعالى إلا على شرك المحبة، إلا على شرك المحبة الذي هو شرك المشركين. قال: وتكفر أهلها، والدليل على ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في قوله عز وجل: كفرنا بكم. قال: وأيضا من السنة حديث طارق بن أشيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال رحمه الله: وتعادي هؤلاء الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. فكم شرطا ذكره الشيخ؟ الأمر الأول أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، الأمر الثاني أن تترك هذه العبادة، تتركها وتترك أهلها، سواء أكان المخاطب واقعا فيها ثم من الله عليه بالتوبة وتركها، أم لم يكن واقعا فيها فإنه يتركها ويترك أهلها. قال: وتبغضها ثالث، وتكفر أهلها الرابع، والخامس وتعاديهم.
قال رحمه الله: وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه، دون ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن معنى لا إله إلا الله هو عبادة الله وحده والكفر بعبادة الطاغوت. قال: وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله التي تقدمت بعضها في أول الكتاب، وتنفيها عن كل معبود سواه. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ومن عبد من دون الله فقد عبد بباطل. قال: وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. هذا معنى الإيمان بالله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.